السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فمرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام، ومع برنامجكم قصة سجين. هذا البرنامج الذي نتناول فيه قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة وأتم التسليم. في الحلقات الماضية تكلمنا بفضل الله عز وجل عن رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام كما ذكرها الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم كيف أن يعقوب عليه الصلاة والسلام قد حذر ابنه يوسف من الكلام في هذه الرؤيا والتحدث بها، لا سيما أمام إخوته الذين يعني كانوا يجدون في قلبهم من الحسد على يوسف نظرا لمحبة والدهم يعقوب له ولأخيه بنيامين. ثم توقفنا عند إرادة إخوة يوسف أن يكيدوا ليوسف عليه الصلاة والسلام، واجتمعوا هؤلاء الإخوة العشرة وأخذوا يقترحون اقتراحات، وكان أشد هذه الاقتراحات يعني كان اقتراحا مخيفا، أنهم قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أي القوه في الأرض البعيدة حتى لا يرجع إليكم وإلى دياركم، يخلو لكم وجه أبيكم. لأنهم كما ذكرنا أيها الإخوة كانوا يعتقدون أن العقبة بينهم وبين أن يظفروا بمحبة أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام وجود يوسف في طريقهم، هكذا كانوا يظنون وهكذا سور لهم الشيطان الرجيم. فقال قائل منهم بعد ذلك، أو قالوا قبل ذلك: اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا، كما قلنا هذا هو الاختيار الذي طرحوه في البداية، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هنا حقيقة وقفة وفائدة، وذكرت لكم أحبتي أننا في هذه القصص لا سيما في قصص القرآن الكريم نقرأها ونتدبر ما فيها لا للتفكه والاستمتاع بالوقوف على الأحداث والأمور الغريبة، ولكن لنستقي ونأخذ منها العبر والفوائد، وهذه القصة مليئة بالعبر والفوائد المختلفة. فهذه من هذه العبر والفوائد في قصة يوسف، أن إخوته ماذا قالوا بعد أن عزموا على قتل أخيهم يوسف وأن يكيدوا ليوسف عليه السلام؟ قالوا بعد ذلك: وتكونوا من بعده قوما صالحين. ما معنى هذا الكلام؟ قال أهل العلم: معنى هذه الآية وتكونوا من بعده قوما صالحين أي إنهم اتفقوا على قتل يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى الكيد ليوسف، ثم قالوا: ثم بعد ذلك تكونوا صالحين، يعني أضمروا في أنفسهم التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والاستغفار من هذا الذنب بعد أن يفعلوه وبعد أن يرتكبوه. وهذه حقيقة مكيدة شيطانية إبليسية خبيثة. تجد بعض الناس يضعف أمام الشهوات ويضعف أمام الذنوب، ثم يوسوس له الشيطان الرجيم ويزين له الوقوع في هذا الذنب والوقوع في هذه الفاحشة، ثم يمنيه بالتوبة، يقول: يا أخي مو مشكلة. يوسوس له هذا الخبيث ويأتيه بثوب الناصح ويقول له، كما نصح وخدع الأبوين عليهما السلام آدم وحواء، قال: إني لكما لمن الناصحين. فيقول لي هذا المسلم، يقول له: يعني إذا وقعت في هذا الذنب ثم تب بعد ذلك، فيمنيه بالتوبة، ثم يستجيب هذا المسكين ويقع في هذا الذنب، ثم بعد ذلك ربما يوفق للتوبة أو ربما لا يوفق للتوبة، وهكذا يستدرجه الشيطان الوقوع في الذنب تلو الذنب تلو الذنب حتى تحاصره هذه الذنوب، ثم يقنطه من رحمة الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وهذا يعني يشعره كل منا، فجميعنا قد أذنب وجميعنا قد أصر وجميعنا قد وقع في المعصية والذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكل منا أيها الإخوة بعدما يذنب ويقصر يجد سبحان الله هذه الحسرة وهذه الحرق وهذه الحرقة في 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 قلبه وفي نفسه من جراء هذا الذنب، ويعلم أن الشيطان بعد أن أوقعه في الذنب تخلى عنه وقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فلا بد حقيقة أن ينتبه الإنسان المسلم وأن يجعل بينه وبين محارم الله وحدوده برزخ ومسافة، وأن يجتنب هذه الحدود والذنوب والمحارم. وهذه التقوى، التقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، أي حاجز وساتر. كيف؟ بفعل أوامره واجتناب نواهي. إذن هنا الشيطان الخبيث، الشيطان الرجيم، قد سول لإخوة يوسف وسهل لهم هذه المعصية وهذه الكبيرة الفظيعة، أنهم يكيدوا، أنهم يكيدون لأخيهم يوسف بالقتل أو بالإقصاء من الديار أو إلقاء في البئر، وكل ذلك ربما يعرضه للموت للهلاك، ومع ذلك سهل لهم هذه المعصية وهذه الكبيرة وسوغ لهم بأنهم سيكونوا بعد ذلك صالحين، أي سيتوبون إلى الله تبارك وتعالى. عندها تكلم أحد المجتمعين من إخوة يوسف، وكان كما ذكرنا في اللقاء الماضي كان أقربهم إلى محبة يوسف، وكان أقربهم إلى الصواب أو أقربهم إلى الصلاح لنقل. فقال قائل منهم، أي من إخوة يوسف، لا تقتلوا يوسف، القتل أمر صعب والدم أمره صعب، لا سيما إذا كان هذا الأمر سيقع على قريب، على أخ. قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. غيابة الجب يعني قعر البئر وأسفل البئر وباطن البئر، كما ذكرنا في اللقاء الماضي هناك صخرة في أسفل البئر، هذه الصخرة في قعر البئر تسمى بالراعونة، وهذه يقف عليها الرجل إذا قل ماء البئر، فيقف عليها ينزل في داخل البئر ثم يستقي الماء ليكون قريبا من الماء، وهذا يسمى بالمائح. الرجل الذي يقف على راعونة البئر في قلب البئر يسمى المائح، والذي يلقي الدلو إليه في أعلى البئر ويقوم بسحبه إذا انتهى يسمى بالماتح، هكذا قال أهل العلم. المهم اتفقوا على أن يلقوا يوسف في غيابات الجب، يعني في قعر البئر التي كانوا يعرفونها. قال يلتقطه بعض السيارة، لأن هذا البئر يعني يرده السفار والقوافل لتستقي منه، فربما يعلق بدلوهم ويخرج معهم ثم ينقلوه معهم إلى ديارهم، وبذلك نكون قد أبعدنا يوسف عن أبينا وخلى لنا وجه أبينا وظفرنا بمحبته دون أن نسفك دم يوسف. فعلا اتفق الإخوة على هذا الرأي، على أن يأخذوا يوسف وكان لا يزال صغيرا عليه الصلاة والسلام، أن يأخذوه أن ينتزعوه من أبيه ويذهبوا به إلى هذه البئر ويلقوه في البئر. جاءوا إلى يعقوب، وذكرنا مرارا أن يعقوب قد تعلق قلبه بيوسف صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين. فقالوا ليعقوب، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظ، يعني سنخرج غدا في نزهة وفي يعني إلى المنتزهات أو إلى البراري لنلعب ونتسابق ونمرح، فلماذا يا أبانا ونحن أبناؤك ونحن إخوة ليوسف، ما المانع أن يذهب معنا يوسف ويلعب ويرتع ويمرح ويتسابق معنا، ثم لا تخف نحن له حافظون ونحن له الناصحون ونحن عصبة، يعني مجموعة من الشباب الأقوياء. يعقوب عليه الصلاة والسلام هو يعرف الحسد الذي دب إلى قلوب أبنائه، لأنه ظهر من تصرفاتهم وظهرت الغيرة منهم، فعرف يعقوب عليه الصلاة والسلام وكان له بعد نظر، وهذا هو حال الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، خشي يعقوب أنه لو قال لأبنائه لن أرسله معكم أن هذا الأمر سيزيد في حسدهم ليوسف وسيزيد من غيرتهم من يوسف عليه الصلاة والسلام، ولكنه اعتذر بي بعذر آخر، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، يعني تعلمون أنني متعلق به وهو صغير ويشق علي فراقه، فاعتذر بهذا الاعتذار. ثم قال لهم وأخاف أن يأكله الذئب. أنتم في البراري وهي مرتع لهذه الوحوش، فربما تذهبون لتتسابقوا وتمرحوا وتغفلون عن يوسف هذا الطفل الصغير، فيأتيه الذئب فيلتقطه منكم فيأكله. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون بلهوكم ولعبكم وتسابقكم. قالوا هنا لم يعطوا لأبيهم مجالا، يعني كما نقول جعلوه في زاوية ضيقة وجعلوه في مفترق طرق، لا بد أن ينتزعوا يوسف من أبيهم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. معقول ونحن عصبة؟ عشرة من الشباب الرجال الأقوياء يستطيع ذئب أن يأتي وأن يعدي على يوسف وأن يلتقطه وأن يفترس بيننا؟ هذا إنا إذا لخاسرون، هذا قمة الخسارة وعار وشنار علينا، وهذا لا يكون أبدا يا أبانا. ما كان من يعقوب عليه الصلاة والسلام إلا أن رضخ لطلب أبنائه أن يأخذوا يوسف معهم إلى هذه البراري وهذه المنتزهات لينفذوا المخطط الذي اتفقوا عليه، انطلقوا به كما قال الله تبارك وتعالى. قال فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. قال المفسرون عندما خرجوا بيوسف، عندما خرجوا به كانوا يتلطفون معه ويمازحونه ويظهرون له اللطف والود والعبارات الحسنة، لأنهم كانوا على مرأى من أعين أو من عين والدهم. فعندما خرجوا عن ديارهم وابتعدوا عن مساكنهم تنكروا ليوسف فأسمعوه العبارات الشنيعة، فهذا يركله وهذا يشتمه وهذا يجرجره وهذا يهدده ويتوعده صلى الله عليه وسلم، كما نقول كشروا عن أنيابهم، لأنهم الآن ابتعدوا عن عين الرقيب وهو والدهم. وصلوا إلى البئر وقد أجمعوا كما قال الله تبارك وتعالى وأجمعوا اتفقوا على أن ويجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، في غيابة الجب أي في قلب الجب على راعونته في قلبه وفي أسفله. أنزلوه وهو الصغير الذي لا حول له ولا قوة عليه الصلاة والسلام، أنزلوه قال الله تبارك وتعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي أنك يا يوسف، وهذا وحي من الله تبارك وتعالى وإلهام منه سبحانه وتعالى، أنك يا يوسف لا تحزن، ستنبئهم متى؟ في مستقبل الأيام، سيأتي اليوم يا يوسف وتجتمع بإخوتك وتنبئهم بما صنعوه بك وهم لا يشعرون، أي لا يعلمون، والحالة هذه عندما تنبئهم بما صنعوه في مستقبل الأيام. قال الله تبارك وتعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون. مكثوا بعد أن ألقوا يوسف عليه السلام في هذا الجب في هذا البئر، مكثوا إلى أن انقضى هذا اليوم لتكتمل هذه المؤامرة، ثم قد انتزعوا قميص يوسف عليه الصلاة والسلام وذبحوا سخلة شاة صغيرة كانت معهم، ثم قاموا ولطخوا قميص يوسف بدمها حتى يعني تكتمل هذه المؤامرة. عادوا إلى أبيهم، فعندما أقبلوا على أبيهم في الظلام وأشرفوا على ديارهم ومساكنهم ضجوا بالصراخ والبكاء لتكتمل هذه المؤامرة وليستعطفوا قلب أبيهم حتى يعني يمرروا عليه ما فعلوه من هذه الجريمة الشنعاء النكراء. قال الله تبارك وتعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، نتسابق على أقدامنا، وتركنا يوسف عند متاعنا ليحرس متاعنا وطعامنا وشرابنا، فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سبحان الله، هم قد كذبوا أنفسهم قبل أن يكذبهم يعقوب. لو كانوا فعلا صادقين، ما الداعي أن يقولوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا؟ وما أنت بمؤمن لنا، قال المفسرون وما أنت بمصدق لنا، يعني يقولون لأبيهم أنت لن تصدقنا وإن كنا صادقين عندك، فكيف وأنت يا أبانا قد اتهمتنا بالكيد ليوسف؟ إذن أكيد فإنك لن تصدقنا. وسبحان الله، هذه حالة الكاذب. الكاذب أو الكذاب إذا فعل أمرا وكذب في كلامه أنه مثلا ما فعل هذا الأمر، تجد سبحان الله من فلتات لسانه ما يدل على كذبه. لو كان إنسان صادق وواثق من نفسه، مدى أن يقول أنا أدري ما راح تصدقني؟ يا أخي قل كلامك بكل ثقة، ولكنه لأنه إنسان غير واثق وهو يعلم أنه هو كاذب في نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فقالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لن تصدق، نحن نعرف أنك لن تصدقنا وإن كنا صادقين، فكيف ستصدقنا وأنت قد اتهمتنا بالكذب والكيد ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال الله تبارك وتعالى ويعقوب عليه الصلاة والسلام يتأمل وهو يرى علامات الكذب والافتراء وقرائن الجريمة ظاهرة بينة في كلامهم وفي أفعالهم وحركاتهم، ولكنه نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه، فكان ينظر ويتألم والحسرة تعتصر قلبه عليه الصلاة والسلام. فقالوا كما قال الله تبارك وتعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، قالوا يا أبانا يعني حتى نثبت لك صدق كلامنا أن الذئب قد عدا على يوسف وأكله، هذا قميص يوسف، انظر إليه وقد تلطخ بالدماء. فأخذ يعقوب هذا القميص، وكما قال العلماء آفة الكذب النسيان. سبحان الله، الكذاب يعني يكذب يعني كلامه بعضه بعضا، كلامه الآخر يكذب ويناقض ما تكلم به أولا، لأنه كذاب، والكذاب غالبا ينسى فيكون كلامه متناقضا، يكون كلامه متضاربا، فيظهر تناقضه ويظهر كذبه، فلذلك قالوا آفة الكذب النسيان. فطيب، نظر يعقوب عليه السلام إلى قميص يوسف الذي لطخ بالدم، قال والله يا أبنائي إنه لذئب حليم، هذا الذئب ذئب حليم، يعني ذئب كما نقول بالعامية ذرب، ذئب يعني ابن ناس، ها؟ قال والله إنه لذئب حليم، كيف أنه أكل يوسف دون أن يمزق ثيابه؟ فهنا أسقط في أيديهم وأخذ بعضهم ينظر إلى بعض، كيف ذهلوا ونسوا أن يمزقوا ثياب يوسف؟ طبعا هذا دليل قاطع واضح أن الذئب لم يأكل يوسف عليه الصلاة والسلام، حتى أصبح هذا مثلا يعني تقوله العرب، يقولون مثلا فلان بريء من هذا الأمر، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لو كان الذئب قد أكل يوسف، إذن فلان قد فعل كذا وكذا، أصبح مثلا عند العرب. إذن قال لهم هذه الكلمة التي تظهر كذبهم وتظهر افتراءهم وتظهر أنهم كيف تمالأوا وتعاونوا واتبعوا الشيطان وساوسه، فكادوا ليوسف عليه الصلاة والسلام، فقال والله إنه لذئب حليم، كيف أنه أكل يوسف دون أن يمزق قميصه؟ فما كان منه عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام، أنه قال فصبر جميل، فصبر جميل، ولم يقل فصبر أو فصبر أو فصبر، إنما قال فصبر جميل. قال العلماء الصبر الجميل هو الصبر الذي لا جزع ولا سخط معه، صبر ويقين تام ورضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، هذا بقضاء الله وقدره. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال والله المستعان على ما تصفون من هذا الكذب والافتراء، أنكم ضيعتم يوسف ولكن يعقوب في قرارة نفسه عليه السلام يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى سيجمعه بابنه يوسف في يوم من الأيام. نقف عند هذا لأن الوقت قد انتهى، ولكن الكلام لم ينتهي، وسنكمل في اللقاء القادم ما جرى ليوسف في غيابة الجب وما الأحداث التي جرت له بعد ذلك. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.